هذا أولا كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالات الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، بوش يتهيأ لإحياء ذكرى مرور عام على غزو العراق ويوفد مسؤولا كبيرا إلى بغداد سعيا لتشكيل حكومة عراقية، وسياسة حدودية جديدة لمنع دخول المتمردين الأجانب إلى العراق. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع النشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم نشرة إخبارية موجزة. ذكرت الشرطة العراقية وشهود أن قنبلة انفجرت في متجر في أحد الأحياء المزدحمة بوسط بغداد اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل صاحب المتجر وإصابة عدة أشخاص بجروح. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن محل الملابس الواقع في حي الكرادة دمر بالكامل، فيما تحطمت نوافذ المتاجر القريبة وتناثرت على الرصيف بقع الدماء والملابس الممزقة الملطخة بالدماء. ونقل عن أحد ضباط الشرطة في موقع الانفجار قوله إن صاحب المتجر لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح. جنود أمريكيون وصلوا إلى موقع الانفجار وساعدوا في جهود الإنقاذ، ولم يتضح على الفور أي سبب محتمل لاستهداف صاحب المتجر، لكن بعض الشهود الذين يعرفونه قالوا إنه قريب لعضو في مجلس الحكم ويحتمل أن يكون قد هوجم لأسباب سياسية. صرح مسؤول عسكري أمريكي بأن انفجارا وقع صباح اليوم في مدينة تكريت أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4 آخرين بجروح. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الكابتن تيم كرو أنه في نحو 5 صباحا بالتوقيت المحلي وقع انفجار في وسط المدينة مستهدفا جنودا أمريكيين، وأوضح أن الجنود القتلى والجرحى هم من الفوج الأول لفرقة المشاة 18 قائلا إن أسباب الانفجار لم تعرف بعد. أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم أن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع دخول المتمردين الأجانب، وستشمل الإجراءات إغلاق أغلب نقاط العبور الرسمية من إيران. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن المسؤول أبلغ المراسلين أن السياسة الجديدة صيغت بالتعاون مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الداخلية، وستعلن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق السبت. تجمع مئات الطلاب اليوم في مدينتي النجف والموصل منددين بقانون إدارة الدولة المؤقتة الذي وقعه الاثنين مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وكالة فرانس برس للأنباء أفادت بأن المتظاهرين في النجف رددوا شعارات بينها الثورة ضد أمريكا والدستور، أما في الموصل فقد تظاهر نحو 250 طالبا بهدوء ضد الدستور المؤقت وهم يرددون شعارات مماثلة. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أنها منحت شركتين أمريكيتين عقدين تناهز قيمتهما الإجمالية 1 مليار دولار، وذلك في إطار مشاريع إعادة الإعمار في المجال الكهربائي في العراق. وكالة فرانس برس نقلت عن البنتاغون أن مجموعة واشنطن انترناشنال انكوربوريتد في برينستون بولاية نيوجيرسي فازت بعقد قيمته 500 مليون دولار لمشاريع كهربائية في شمال العراق، أما شركة بيريني كوربوريشن في فارمنغهام بولاية ماساتشوستس ففازت بعقد مماثل لجنوب العراق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس في بغداد منح شركتين أمريكيتين عقدين آخرين تناهز قيمتهما الإجمالية 1.1 مليار دولار. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قررت إفادة مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى بغداد سعيا لإنقاذ أحدث محاولة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الصحيفة ما نسبته إلى مسؤولين أمريكيين كبار أن من المقرر أن يصل مسؤول البيت الأبيض إلى العراق في مطلع الأسبوع الحالي لإجراء مقابلات مع مجلس الحكم الانتقالي. وأضافت الصحيفة أنها استجابة لطلب من الإدارة لن تكشف هوية المسؤول قبل وصوله إلى العراق لأسباب أمنية. ومن واشنطن أيضا أفادت رويترز بأن الرئيس الأمريكي يحتفل خلال الأسبوع الحالي بذكرى مرور عام على غزو العراق، وذلك بإلقاء خطابين رئيسيين يهدفان إلى حشد القوات وتعزيز الدعم العام للاحتلال. البيت الأبيض أعلن الجمعة أن بوش سيسافر إلى فورت كامبل بولاية كنتاكي لتوجيه كلمة لقوات الجيش يوم الخميس، كما سيلقي يوم الجمعة المقبل كلمة في القاعة الشرقية في البيت الأبيض قبل زيارة الجنود الجرحى في مركز وولتر ريد الطبي التابع للجيش. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ مع عزم الرئيس الأمريكي جورج بوش إحياء مناسبة مرور عام على غزو العراق التي تصادف هذا الأسبوع، وذلك بإلقاء خطابين رئيسيين يهدفان إلى حشد القوات وتعزيز الدعم العام للاحتلال. وأعلن البيت الأبيض أن بوش سيسافر إلى فورت كامبل في ولاية كنتاكي لإلقاء خطاب أمام قوات الجيش يوم الخميس، كما سيلقي كلمة في البيت الأبيض قبل زيارة الجنود الجرحى في مركز وولتر ريد الطبي التابع للجيش. ومن المتوقع أن يركز بوش على توقيع مجلس الحكم على دستور مؤقت كخطوة نحو إعادة السيادة للعراقيين بحلول 30 حزيران. وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس بوش أوفدت مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض إلى بغداد سعيا لإنقاذ أحدث محاولة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن من المقرر أن يصل مسؤول البيت الأبيض إلى العراق في مطلع الأسبوع الجاري لإجراء مقابلات مع مجلس الحكم. وقالت الصحيفة أنها استجابة لطلب من الإدارة لن تكشف هوية المسؤول قبل وصوله إلى العراق لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن المهمة تهدف جزئيا لإقناع مجلس الحكم بدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى البلاد. وأضافت أن زعماء بارزين للشيعة يشعرون بالإحباط لمحاولات واشنطن إعادة الأمم المتحدة، وأن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر فشل في إنهاء التشاحن بين أعضاء مجلس الحكم. من جانب آخر، دافع دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي عن الإجراءات التي اتخذتها وحدة الاستخبارات الخاصة التابعة لوزارته، التي وصفها منتقدون بأنها قامت بتحريف معلومات استخباراتية وتجاهلت رأي الخبراء في المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك لحشد الدعم لقضية الحرب مع العراق، واصفا تلك الإجراءات بأنها مناسبة تماما. اتهم محام عراقي كبير يتولى تنسيق الاستعدادات لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اتهم الجيش الأمريكي بعرقلة جهود جمع الأدلة ضده، وذلك بإطلاق سراح محتجزين مرتبطين بصدام. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن سالم التشلبي قوله إن الجيش الأمريكي أطلق للتو سراح محتجزين لديهم معلومات قيمة عن صدام دون أن يتشاوروا معنا. وأضاف التشلبي إنه أعرب عن مخاوفه لفريق كبير من وزارة العدل الأمريكية زار العراق هذا الأسبوع لجمع أدلة لقضايا جرائم حرب مقامة ضد صدام حسين، مشيرا إلى أنهم سينقلون تلك المخاوف. وأضاف تشلبي وهو محام درس في الولايات المتحدة إنه كان هناك نحو 100 محتجز تربطهم صلات بصدام حسين وفي مقدورهم تقديم أدلة قوية ضده، وأكد إن الأمريكيين قاموا بإطلاق سراح 15 محتجزا مهمين بالنسبة لنا. وقال تشلبي إنه من غير المتوقع أن تجري محاكمة صدام هذا العام، ولكن من المحتمل تقديم بعض المسؤولين العراقيين السابقين المقربين منه للمحاكمة. وننتقل إلى سوريا، حيث أسفرت مواجهات دامية شهدتها مدينة القمشلي في مباراة لكرة القدم بين فريقين أحدهما كردي والآخر يشجعه بعثيون من أنصار صدام حسين والنظام العراقي السابق، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات بجروح، وذلك بعد أن أطلق أنصار فريق الفتوة شعارات تمجد صدام حسين والنظام العراقي السابق وتندد بالولايات المتحدة وجواسيسها وعملائها الأكراد. جان بلاطشكاي مراسلنا في دمشق والتفاصيل.
أثرت أحداث شغب شهدها الملعب البلدي في مدينة القامشلي شمال سوريا أمس ولأول مرة في تاريخ البلاد عن مقتل 9 من مشجعي فريق الجهاد بينهم 3 أطفال، إضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا بينهم عدد من لاعبي الفريقين. وقال العضو القيادي في التحالف الديمقراطي الكردي فيصل يوسف لإذاعتنا إن المواجهات بين مشجعي فريقي الجهاد أصحاب الأرض والفتوة القادم من مدينة دير الزور بدأت قبل المباراة بنحو ساعة التي كان من المقرر لها أن تتم الساعة 2 ظهرا، وبعيد دخول جمهور الفريقين إلى مدرج الملعب حيث رافق الفتوة عدد كبير من أنصارهم. وقال فيصل يوسف إن الأمر بدأ عبر تبادل الشتائم ثم تحول إلى تبادل رمي الحجارة بين الجمهورين وعلى لاعبي الفريقين الذين نزلوا إلى أرض الملعب، ما أدى إلى إصابة البعض بالجروح، الأمر الذي اضطر إلى تدخل رجال حفظ النظام الموجودين في الملعب والذين لم يستطيعوا ضبط الوضع، بل أدى تدخلهم إلى زيادة حدة التوتر والتدافع بين المشجعين. وأوضح أن التدافع أثناء الخروج من الملعب أدى إلى وفاة 3 أطفال، ومع تفاقم الوضع أطلق رجال الأمن النار بشكل عشوائي ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص آخرين وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 50. وبين فيصل يوسف أن جمهور الفتوة كان بدأ بالوصول قبل ساعة من المباراة وعمد إلى التجول في كل شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تستفز الأهالي، منها نحن ملزمون بنادي الفتوة وصدام حسين، إضافة إلى توجيه الشتائم إلى كل من الزعيمين الكرديين العراقيين جلال الطالباني ومسعود البرزاني على أنهم عملاء للصهيونية وأمريكا. وقال فيصل يوسف إن الوضع استمر على حاله داخل الملعب ما أدى إلى استفزاز سكان المدينة وحصول المواجهات التي تفاقمت بتدخل رجال الأمن حيث قتل 9 أكراد كما أصيب آخرون بجروح خطيرة. وحمل فيصل يوسف رجال حفظ النظام المسؤولية الكاملة عما جرى وقال نطالب بلجنة تحقيق عادلة لتحديد مسؤولية المجزرة التي حدثت في القامشلي ونحن نعتقد أنه كان بالإمكان تجنبها. من جهتها بثت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا خبرا عن الأحداث السابقة وقالت وقعت أحداث شغب مؤسفة في الملعب البلدي في القامشلي قبيل المباراة التي كانت مقررة بين فريقي الجهاد والفتوة في إطار الدوري السوري. وأضافت الوكالة الحكومية أسفرت هذه الأحداث عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم بعض القتلى من جمهور الفريقين، وعملت الجهات الرسمية المعنية على الفور على تطويق هذه الأحداث المؤسفة التي عادة ما تشهدها الملاعب الرياضية بسبب فرط حماسة المشجعين. وقالت الوكالة إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام الرياضي سيقوم بمعالجة هذا الأمر وفق الأنظمة الرياضية التي تحكم مثل هذه الحالات. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. قالت الولايات المتحدة أنها ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع المتمردين الأجانب من الدخول إلى العراق، فيما رجل دين شيعي يقول إن الشرطة العراقية كانت على وشك أن تعتقل أبو مصعب الزرقاوي. إلى تفاصيل المحور الأمني من حسين سعيد.
أعلن الجيش الأمريكي أن انفجار قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق في مدينة تكريت أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين، إصابة بعضهم خطيرة. وقال البريغادير جنرال مارك كيميت كبير المتحدثين العسكريين باسم الجيش الأمريكي للصحفيين إن القنبلة انفجرت فيما كانت جنود يقومون بدورية في قلب تكريت في مركبات عسكرية قبيل فجر يوم السبت، وينتمي هؤلاء الجنود لفرقة المشاة الأولى، ومن المقرر أن تتولى مسؤولية الأمن في المنطقة المحيطة بتكريت بدلا من فرقة المشاة. ويأتي موت الجنديين الأمريكيين بعد أيام من مقتل مدنيين أمريكيين يعملان لدى سلطة الائتلاف المؤقتة بأيدي الشرطة العراقية في تطور جديد يشير إلى أن متمردين ربما تسللوا إلى قوة الشرطة العراقية التي تدربها الولايات المتحدة. وقال الجيش الأمريكي إنه تم اعتقال 6 أشخاص فيما يتعلق بالحادث، وأضاف إنه يعتقد أن معظمهم من أعضاء في قوة الشرطة العراقية. وقال كيميت في مؤتمر صحفي إن 4 من المعتقلين كانوا يحملون بطاقات هوية حالية نعتقد أنها سليمة تفيد أنهم أعضاء في جهاز الشرطة العراقية، مضيفا إن المشتبه به الخامس شرطي سابق في حكومة صدام بينما السادس مدني. ودافع دان سينور المتحدث باسم بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن أجهزة الأمن وعملية اختيار أفرادها، وقال في مؤتمر صحفي: لدينا عملية فحص واختيار بالغة الصرامة لجميع العراقيين الذين يتم توظيفهم في أجهزة الأمن، وبينما هذه العملية صارمة إلا أنها ليست كاملة. ووسط أدلة على أن مئات الأجانب عبروا الحدود إلى العراق للانضمام إلى المقاتلين الذين يحاربون قوات الاحتلال، قال مسؤول أمريكي كبير إن سلطة الائتلاف المؤقتة ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع دخول المتمردين الأجانب، وستشمل إغلاق أغلب نقاط العبور الرسمية من إيران. وأبلغ المسؤول الصحفيين أن السياسة الجديدة صيغت بالتعاون مع مجلس الحكم ووزارة الداخلية في العراق، وستعتمد على إبقاء 3 نقاط فقط من أكثر من 10 نقاط دخول رسمية من إيران على امتداد الحدود البالغ طولها 1500 كيلومتر. إلى ذلك قال الشيخ أحمد الصافي وكيل آية الله علي السيستاني في كربلاء في خطبة صلاة الجمعة إن الشرطة العراقية استطاعت أن تحكم الحصار حول أبو مصعب الزرقاوي الذي تتهمه واشنطن بمحاولة إشعال فتيل حرب أهلية بين السنة والشيعة في العراق، مشيرا إلى أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من كربلاء قبل أسبوعين من الهجمات التي تعرضت لها كربلاء والكاظمية. وقال الصافي إن قوات الاحتلال والقوات العراقية اتخذت احتياطات أمنية وألقي القبض على 7 من أعضاء القاعدة وبحوزتهم مخدرات وقذائف هاون وكثير من المتفجرات. وأضاف إن الزرقاوي كان يبعد عن ذلك الموقع كيلومترا واحدا وانطلقت 3 دوريات للشرطة العراقية للقبض عليه، إلا أن القوات البلغارية لم تسمح لها بملاحقته على الرغم من إبلاغها بوجوده.
ونبقى مستمعين الأعزاء في المحور الأمني، حيث قال مسؤول في الشرطة العراقية إن الوضع الأمني سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المسجلة لهذا الأسبوع. التفاصيل من مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
أكد المقدم خالد الزوبعي مسؤول الحركات في شرطة النجدة إن الوضع الأمني قد سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث التي ارتكبت خلال الأسبوع الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى حالة التعاون التي يبديها المواطنون في الإخبار عن أماكن وجود عبوات ناسفة أو مجرمين يحاولون الإخلال بالأمن. وعن نشاط النجدة خلال الساعات الماضية قال الزوبعي:
في يوم أمس وفي الساعة 10:30 تقريبا في شارع فلسطين القريب على ساحة المستنصرية تم العثور على عبوة ناسفة متروكة وسط الجزر الوسطية. طبعا أحد المواطنين اللي استنجد بأمر القاطع تم الاستدلال على موقعها وتم توجيه الدوريات إلى موقع الحادث وأيضا الخبير، ولكن قبل المعالجة وإجراء كشف عليها انفجرت، والحمد لله لم تحصل فقط أضرار تهشم بزجاج المحلات القريبة، لم تحدث إصابات. وأيضا عندنا حصل حادث في منطقة الغزالية داخل جامع مشيد حديثا جامع الرسول، ولم يعرف سبب الانفجار طبعا لأنه لكون الجامع تحت تشييد وموجودة من الأنقاض ومواد بناء. أيضا لم تحدث إصابات فقط أضرار حصلت في الجامع. وأيضا تم العثور على في منطقة العطيفية على صاروخ نوع أسب جناي غير منفلق وتم رفعه من قبل الخبير.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الأمني أيضا، ذكر المقدم وليد مدير علاقات قيادة شرطة بغداد أنه تم إلقاء القبض على شخصين من جنسية أفريقية وبحوزتهم $1,000,000 مزور. وأضاف شارحا تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع:
اللي تم تدوين أقواله أمام قاضي التحقيق مخبرا بوجود أشخاص من الجنسية الأفريقية الأفارقة لديهم كمية من الدولارات، الغرض بيع هذه الكمية المزورة وتقدر قيمة الكمية $1,000,000 أمريكي مقابل 2,000,000 دولار مزورة. لأهمية القضية حصلت موافقة قاضي التحقيق لضبط المتهمين بالجرم المشهود، وعلى الفور وبناء على طلب المتهمين اللي هم تتم العملية في أحد الدور، تم تهيئة مكان بقية القبض على هؤلاء المتهمين. تم تهيئة غرفة تكون المفرزة في أحد هذه الغرف، والغرفة الأخرى لغرض تبادل عملية استلام وتسليم العملة. وفعلا حضر إلى مكان المتفق عليه المتهمين ومعهم مواد التزوير، حيث تم القبض عليهم بالجرم المشهود. ولدى إجراء التحقيق معهم تبين أن المتهمين كل من ألين يوما كنغول الجنسية دخل العراق تاريخ 25/2 عن طريق إيران، وكلينكي أوجنية نيجيري الجنسية أيضا دخل للعراق عن طريق إيران بتاريخ 15/12. دونت أقوال المتهم الأول وأفاد بأن المواد المضبوطة بحوزته معدل التزوير وتعود لصديق له، وقد تركها لديك أمانة، وحضر إلى دار المخبر لغرض تركها في داره كوديعة، وأن الورق الأسود المضبوط مع الورق الأبيض هو عبارة عن ورق عادي، وأن عملية الاستبدال تتم بطريقة لتحويلها إلى ورق الدولار الأصلي ذو اللون الأسود وبمواد وورق الدولار عادية. أما المتهم الآخر فقد أنكر معرفته بتزوير العملة، وأن علاقته بالمتهم هي حديثة تعرف عليه عن طريق السكن في الفندق. تم ضبط شريطان من الورق الأسود بعدد 12 دفتر مع ورق أبيض بندين، وهو ورق يستخدم لتزوير العملة الأجنبية. كذلك تم ضبط أحبار وحوامض مع كفوف وقطن ومواد صحية وكتر لقطع الورق مع موبايل عدد 2 بحوزة المتهمين.
سيداتي سادتي، كان هذا ملخص ما وافتنا به قيادة شرطة بغداد وشرطة النجدة فيما يتعلق بالوضع الأمني. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
في المحور الاقتصادي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها منحت شركتين أمريكيتين عقدين تناهز قيمتهما الإجمالية المليار دولار في إطار مشاريع إعادة إعمار حقل الكهرباء في العراق. وأضافت الوزارة أن مجموعة واشنطن انترناشنال انكوربوريشن فازت بعقد قيمته 500 مليون دولار لمشاريع كهربائية في شمال العراق، أما شركة بريني كوربوريشن ففازت بعقد مماثل في الجنوب. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بغداد منح شركتين أمريكيتين عقدين آخرين تناهز قيمتهما الإجمالية 1.1 مليار دولار. ومنحت شركة فلور أميك عقدا قيمته 500 مليون دولار لتصليح القطاع الكهربائي، وشركة واشنطن انترناشنال وبلاك أند فيتك المشتركة عقدا آخر بقيمة 600 مليون دولار للأشغال العامة. وهذان العقدان هما من أكبر العقود التي تمنح في إطار سلة إجمالية قيمتها 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق. وقد وزعت وزارة الدفاع الأمريكية 7 عقود تناهز قيمتها 130 مليون دولار على شركات أمريكية وبريطانية، فيما منحت عقود أقل قيمة إلى شركات عراقية وبولندية ومن الإمارات العربية المتحدة، وستمنح عقود أخرى تناهز قيمتها بضعة مليارات من الدولارات في الأيام المقبلة إلى شركات من بلدان شاركت في المجهود الحربي الأمريكي في العراق، كما ذكر مسؤول أمريكي في بغداد. مستمعينا الأعزاء، صادرات السلع الأردنية إلى العراق تسجل في هذا العام مستويات أفضل من مثيلاتها التي كانت في عهد النظام العراقي السابق. مراسلنا في عمان حزم بيضين يلقي الضوء على ما سجلته أرقام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بهذا الخصوص.
سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق منذ بداية هذا العام مستوى ممتازا، وبلغت منذ بدايته وحتى نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر أكثر من 100 مليون دولار. وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة إن السلع الأردنية المنشأ بدأت تستعيد وضعها في السوق العراقية التي كانت تستحوذ سابقا على أكثر من 21% من الصادرات الوطنية، مما وضع العراق في موقع الشريك التجاري الأول للأردن. أمين عام الوزارة فاروق الحديدي قال في تصريحات له إن الصادرات للعراق في أحسن حالاتها، إن لم تكن في كثير من جوانبها أفضل من آليات التعاون الثنائي التي كانت قائمة مع عراق صدام حسين بواسطة البروتوكول التجاري ومذكرة تفاهم النفط والغذاء. وأشار الحديدي أن معظم السلع الأردنية المصدرة للعراق مؤخرا حققت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنوعت هذه السلع لتشمل معظم الأصناف ولم تنحصر في سلعة واحدة كما كانت في السابق. واستنادا إلى إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة، فأن التجار الأردنيين أبرموا صفقات تصديرية للعراق بقيمة تقترب من 100 مليون دولار، إلا أن العديد من الصناعيين يشتكون من خسائر لحقت بهم بعد سقوط نظام البعث، ويقول المراقبون إن المتضررين هم أصحاب المصانع التي أنشئت لخدمة السوق العراقي وحصرت تعاملاتها معه ولم تنوع قاعدتها التصديرية. وجدير بالذكر أن السلع الأردنية المصدرة للعراق شملت المواد الغذائية والأدوية والسلع الكهربائية ومعظم أنواع السلع الاستهلاكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
حصلت جامعة صلاح الدين في أربيل على عدد من الزمالات الدراسية في سياق عقدها العديدة من الاتفاقات الثقافية مع عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية. مراسلنا في أربيل شمال رمضان يبحث هذا الموضوع مع رئيس جامعة صلاح الدين في التقرير التالي.
تخطط جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل بكردستان العراق وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية ببغداد إلى إقامة علاقات تعاون مع الجامعات الروسية خلال الفترة المقبلة، كما وستبدأ رئاسة الجامعة بتنفيذ برنامج موسع لإقامة علاقات تعاون وتبادل مع جامعات غير عراقية في أوروبا وأمريكا. إذاعة العراق الحر التقى الدكتور محمد خوشناو الرئيس الجديد لجامعة صلاح الدين في أربيل، والذي رد أولا على سؤال حول نتائج لقاءات ومباحثات أجرتها الجامعة مع دبلوماسيين روس في الآونة الأخيرة بقوله:
نعم، كان لدينا اتصال مع وفد من السفارة الروسية، فموضوع البحث عندنا كان العلاقات مع الجامعات الروسية خلال السفارة وخلال الملحقية الثقافية الموجودة هناك. كنا نبحث تطوير علاقتنا مع الجامعات الروسية الموجودة هناك والاتصال معهم للبدء بعلاقات جديدة في الزمالات الدراسية في مختلف الاختصاصات، وكذلك علاقات ثقافية جيدة مع كل الجامعات الموجودة هناك.
طيب دكتور محمد، يعني جرى يعني إشارة في وسائل الإعلام إلى يعني شيء محدد وهو زمالات في مجال دراسات يعني في مجال النفط، هل حدث مثل الاتفاق على مثل هذا الموضوع؟
الزمالات، موضوع الزمالات كانت بصورة عامة، وطلبوا من عندنا توجيه رسالة إلى السفارة الروسية هناك، فإحنا طلبنا مختلف الاختصاصات في هذا المجال، وطلبنا أيضا الكتب التعليمية للتدريس باللغة الروسية، وكذلك البحث في تطوير العلاقات بصورة عامة مع الجامعات الروسية ليس بالتحديد النفط فقط.
هل أبدوا يعني تفهم أنه هل أبدوا موافقة مبدئية لاستقبال طلبة من كردستان العراق بالتنسيق مع جامعاتكم للدراسة في الجامعات الروسية؟
نعم، أبدوا استعدادا جيدا في هذا المجال، وقالوا لنا بالحرف الواحد: اكتبوا لنا طلبا بهذا الموضوع ونحن نتخذ إجراءات بعد أن نبحث هذا الموضوع مع المسؤولين في روسيا.
طيب، وعلى صعيد علاقات مع الجامعات الأجنبية أيضا وتبادل الخبرات والاتفاقيات والزمالات الدراسية، يعني ما هو برنامج جامعة صلاح الدين في الفترة الحالية والفترة المقبلة؟
طبعا جامعة صلاح الدين كان لديه علاقات مع جامعات كثيرة في من خلال الأساتذة الكرد الموجودين في الخارج، ولكن هذه العلاقات كما تعرفون لم يكن في الموضوع الذي احنا نطمح عليه او في البرنامج الذي نحن نطمح الى تحقيقه. طبعا الجامعة حتى بعد تحرير العراق في مارس او في اذار 2003 نخطو خطوات جديدة في هذا الموضوع، لأن الحدود ما موجود عندنا، فاتصلنا بجامعات أمريكية وجامعات بريطانية وجامعات أخرى في أوروبا كثيرا. يكون لدي زيارة على دعوة البريتش كونسل في بريطانيا، فأزور بريطانيا مع 6 رؤساء جامعات الشمالية الموجودة عندنا اللي تضم جامعات الكردستانية وجامعات كركوك وتكريت وديالة والموصل. فنبحث مع هذا يسموه fact finding mission، هذا الدعوة موجهة إلنا على أساس نروح نتفق مع الجامعات الأخرى ونبحث معهم كيفية العلاقة مع الجامعات البريطانية. ويكون لدينا زيارة أخرى الشهر القادم إن شاء الله إلى أمريكا، حيث نبحث معهم العلاقات مع هناك. وبالنسبة للعلاقات الموجودة هسه الآن موجود مع جامعة باك في إسبانيا، اللي هم عندهم زمالات أو معطين زمالات دراسية إلنا، وعندنا طلاب هسه يدرسون هناك. فنحاول نطور مع الجانب التشيكوسلوفاكي اللي كانوا موجودين وفد عندهم، وكذلك مع سلوفاكيا.
كان هذا اللقاء مع دكتور محمد خوشناو رئيس جامعة صلاح الدين بأربيل، متحدثا عن علاقات تعاون ستجمع بين جامعة صلاح الدين وجامعات أوروبية وأمريكية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف لهذا اليوم، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمستجدات الحدث العراقي، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع جولة جديدة على صحف عربية صادرة يوم السبت من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. الزرقاوي أفلت من الشرطة في اللحظة الأخيرة. مقاومة الاحتلال في العراق تستنزف القوات الأمريكية وتكاد تحجب ذكرى الانتصار. الدول المشاركة في حربي الإرهاب والعراق تعزز من إجراءاتها الأمنية بعد التفجيرات. عميل للمباحث الفيدرالية أوقع بالأمريكية المتهمة بالتعامل مع استخبارات صدام. متطوعون عرب قاتلوا ضد القوات الأمريكية في العراق يقولون أنصار صدام سلحون ببنادق لا تعمل وذخيرة قليلة، ومعارضوه باعونا للأمريكيين. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي للكاتب عبد الوهاب الأفندي بعنوان مؤقت بصيغة الدائم، يعتبر فيه أن المهم الآن فيما يتعلق بالدستور العراقي الجديد يتمثل في أمرين: الأول أن يتعامل العراقيون المعنيون معه من دون تحميله أكثر من طاقته كقانون مؤقت، وأن يسعوا إلى تكريسه على أنه دائم، والثاني أن يصار إلى تطبيق هذا القانون بطريقة تحاول معالجة الخلافات والإشكاليات التي أثارها إقراره بهذا النص. ومنذ الآن استطاع الأمريكيون أن يدخلوا إلى النظام العراقي الجديد بصراعات مهمة من الأفكار التي رغبوا في بثها، وأهمها إضفاء طابع أكثر ميلا إلى العلمانية ووضع أسس الفصل بين السلطات والحرص على الطابع المدني للنظام المقبل. غير أن الكاتب يعتبر أيضا أن هناك جهدا قد بذل لنزع الصفة العربية لهوية العراق كبلد في قلب الإقليم العربي، لذا جرى التحايل بالقول العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. ونستمع فيما يلي مستمعينا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم في صدر صفحتها الأولى مظاهرات الشيعة في بغداد احتجاجا على الدستور المؤقت، وتحت عنوان أبو مصعب الزرقاوي الشبح الذي تطارده أمريكا في العراق، كتبت صحيفة الأخبار المصرية تقول الشهر الماضي شنت القوات الأمريكية حملة عسكرية ضخمة لتصفية منطقة غرب العراق من عناصر المقاومة، وخلال المواجهات التي دارت سقط أحد المقاتلين الأجانب ممن دخلوا العراق بعد انهيار نظام صدام حسين وعقب مصرع الرجل، تبين أنه ليس مجرد فرد عادي من أفراد المقاومة، حيث تم العثور على كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة المعدة للاستخدام، فضلا عن جوازات سفر عديدة وصورتين للأردني الهارب. أبو مصعب الزرقاوي تبين بعد ذلك أن الشخص المقتول وهو أردني الجنسية أيضا هو المسؤول عن تصنيع القنابل والمتفجرات وتسليمها إلى الزرقاوي. بعض المحللين كما تقول الصحيفة المصرية أشاروا إلى أنه صورة لشخص شرير تلقى على عاتقه المسؤولية فيما حدث من حوادث إرهابية حول العالم، هو أسلوب أمريكي قديم لتنفيذ سياسات واشنطن بالطريقة التي تحلو لها، ولكن الواقع يقول كما تقول الصحيفة المصرية أن الزرقاوي وأمثاله ممن تتهمهم واشنطن في حوادث إرهابية هم أقل قوة من ذلك، ويتم تضخيم خطرهم بشكل متعمد ومخالف للواقع على حد تعبير صحيفة الأخبار. وفي مجلة المصور الصادرة اليوم كتب مكرم محمد أحمد رئيس التحرير يقول نحن نشهد نتائج التجربة النموذج التي وعدوا بها في العراق في حكم معزول عن الشعب، لا يتحكم حتى في عاصمة بلدي، وعنف يومي يتصاعد كل نهار إلى ذرة مخيفة يأكل مستقبل العراق ويدمر طاقاته ويفكر قواه إلى شيع وطوائف تهدد باندلاع حرب أهلية. ويقول إن الفشل الأمريكي الواضح في العراق يشكل في حد ذاته أكبر حافز للرأي العام العربية على رفض خطط واشنطن التي ترسم في الهواء أحلاما زرقاء للشعوب لا تلبث أن تصبح في الواقع حريقا مدمرا تطال آثار الجميع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بعد أن أمضينا الدقائق القليلة الماضية مع شأن العراقي في صحف عربية، ندعوكم إلى حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، ويعرفنا خلالها على موقع الجيران.net عبر لقاء مع أحد مسؤولي الموقع الكاتب العراقي زهير الدجيلي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت، مقهى التكنولوجيا والمعلوماتية. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نكمل زيارتنا لموقع الجيران دوت نت، ونواصل حوارنا الذي بدأناه في حلقة الأسبوع الماضي مع أحد مسؤولي الموقع وهو الكاتب والصحفي العراقي زهير الدجيلي. ومن العراق نستمع اليوم إلى تقرير عن كفاءة خدمات الإنترنت. تحدثنا مستمعي الكرام في حلقة الأسبوع الماضي عن انطلاق موقع الجيران دوت نت والأهداف من إقامته على شبكة الإنترنت، وردا على سؤالي عن أبرز ما يميز موقع الجيران دوت نت قال الدجيلي:
ثلاثة أشياء. أولا أنه هو تبنى قضية هامة في مستقبل العلاقة بين البلدين ومستقبل المنطقة، وهو محاولة لبناء ثقافة ووضع إعلامي جديد إيجابي بالبلدين. هذه أول نقطة إيجابية. النقطة الإيجابية الثانية لو سمحت لي، أنه أحيانا وفي غالب الأحوال ينفرد في بعض الأخبار اللي نحصلها من مصادرنا باتصالنا المباشر، إن كان بالمسؤولين العراقيين أو بالمسؤولين الكويتيين. الحالة الثالثة أصلا ينفرد بها أيضا أنه البعد عن المقالات أو الكلام اللي هسه جاري في سياق العلاقات السياسية العراقية بين الكتاب العراقيين في مواقع أخرى، المنابذة والاتهامات والكلام النوع المبني على الشكوك. هذه المسألة مو من سياسة الموقع. سياسة الموقع محاولة إعلامية لجر الجميع إلى لغة الحوار ولغة التعاون ولغة الإيجابية أكثر مما ما هو عكس العكس. هذه هي الميزات الثلاثة للموقع.
نعم، كموقع عراقي كويتي مشترك يعني لم ألاحظ وجود وصلات إلى صحف الكويتية والعراقية. يعني في باب صحافة نجد هناك فقط القبس من الصحف الكويتية وفقط الصباح من الصحف العراقية.
هذا هو هذا نقص يعني تقصير من عندنا مو ما مقصود.
نعم.
محاولة لاستكمال المواقع في بعض الأحيان يصير عندنا خلل فني، لأن احنا عندنا مؤسسة أيضا شركة تدعم الجانب الفني اللي هي شركة النورس، وهذه موجودة في هولندا مجموعة من الأخوة، هذه تدعم الجانب الفني في الموقع. احنا تأخرنا في مسألة الروابط وبنائها هذه، يعني احنا ما عندنا مثل ما يقول موقف من الاقتصار على هذا العدد، بالعكس نريد نخلي جميع الروابط والمصادر العالمية المصادر الخبرية بما فيها الصحف الكويتية جميعها والصحف العراقية.
طيب فيما يتعلق بتجديد هذه الصفحة وبتجديد وصلاتها كيف تتم العملية؟ هل العملية؟
على يوميا على مدار الساعة اللي عندنا الجهد اللي قاعد متوزع لما يكون اختلاف بالوقت. أنا لما عندنا موقعين ثلاثة، لما يكون النهار في أوروبا تجد النهار أو حتى إلى المساء تجد الأستاذ نوري علي والدكتور رياض يبذلون جهد في تغذية الموقع، ولما يكون النهار عندنا أنا والأخوة اللي هنا في الكويت يكون عندهم أيضا جهد في تغذية الموقع. لهذا نحاول، وهذه كلش مهمة، أن تكون الأمور أبديت بالنسبة للخبر أو للتقارير. لكن أنا طبعا ما أقدر أقول لك أنه الموقع متكامل، في نواقص وداخل وجهة نظرنا تأشيرات كثيرة على هذه النواقص. نأمل أنه المستقبل لما راح أيضا يتعزز موقع الجمعية راح يأخذ الموقع مكانته، ولما تصدر الجريدة المقروءة الأسبوعية للجمعية راح يأخذ أكثر مكانته ويجون ناس جدد وباستمرار.
نعم.
هذه وجهة نظري حول الموقع.
كان هذا مستمعي الكرام زهير الدجيلي، وقد حدثنا عن موقع الجيران دوت نت. مع انهيار النظام السابق في العراق انتشرت ظاهرة مقاهي الانترنت في بغداد وعدد من المدن العراقية. مراسلنا في بغداد فلاح حسن استطلع آراء بعض العراقيين بشأن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المقاهي وكفاءة الأداء فيها.
مقاهي الانترنت في بغداد في ازدياد واضح بعد سقوط نظام حكم الرئيس العراقي، ورواد تلك المقاهي ايضا اعدادهم في ازدياد، وهذا ما اشره لنا اصحاب هذه المقاهي. ولكن الامر لا يخلو من مشكلات في وسائل الاتصال ومعوقات اخرى ستحدثنا عنها الآنسة رفل عبد الجبار المشرفة على احدى مقاهي الانترنت.
بالبداية الطرق المستخدمة بالانترنت هي هاي طرق، أكو طريقة الساتلايت يعني دش اللي هي منتشرة المقاهي الانترنت اللي موجودة بمعظم بغداد اللي انفتحت بالذات وراء الحرب، هي طريقة جديدة وسريعة وكفوءة بس ما تمر عبر الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية اللي هي يسموها يعني الانترنت سيرفيس بروفايدر، الشركة العراقية الرسمية اللي موجودة هنا. هذه كلها طريقة الدش هي طريقة مباشرة يعني من المحطة الأرضية للقمر الصناعي مباشرة لمركز الإنترنت يعني بأوروبا وأمريكا، فهي سريعة وكفوءة. بس إحنا هنا بالبزنس سنتر مالتنا نستعمل طريقة الدي أس إل اللي هي يعني كابل يتصل منا إلى يروح عبر البدالات إلى أن يصل لخدمات الشبكة الدولية. فطريقتنا يعني سرعة الإنترنت وكفاءته هنا تتأثر بأداء الشركة العامة. احنا هنا عندنا مشاكل هواية، احنا عندنا اول الانترنت بطيء وغير كفو بمعنى يتقطع هواية، عندنا قطوعات هواية، احيانا يجي زبون يستعمل نص ساعة بعد ما مكمل عمله ينقطع الخط وما يقدر يكمل. فبالكفاءة ما اتصور كفوة ابدا، خصوصا للإنسان اللي جاي عنده عمل عنده شغل مو ده يستعمل الإنترنت للترفيه.
طيب بالمقابل ذكرتي أنه العدد من الرواد هذه المقاهي رجال أعمال وهنالك طلبة، يعني بالغالب من هؤلاء يرتاد هذه المقاهي؟
إحنا هنا حالة خاصة، بس إذا تريد أحكي لك بصورة عامة على يعني اللي يسموها الإنترنت كوفي اللي موجودة ببغداد واللي دا أسمع من الناس، أكثر روادها من الشباب، لأنه يعني أولا يلقى وقت فراغ ويقدر يطلع، وخصوصا الولد يعني أكثر من البنات بسبب الظروف الحالية، يعني البنات شوية أكو تقييد على حركتهم، وبالنسبة للكبار بعدهم يعني ما متعلمين استعمال الحاسبة أصلا، لكن أكو رغبة يعني الكل دا يحاول يتعلم. زين يعني أنا حتى والدتي بالبيت هسه أعلمها، يعني هي تقريبا عمرها بالستين، بس مع الأسف الشباب استعمالهم إلى دا لاحظ للترفيه. يا ريت لو شوية يعني يحاولون يستفيدون، أكو هواية يعني مصدر معلومات ضخم هو الإنترنت.
بالمقابل تلاحظين أنه صار أكو ازدياد بالإقبال على الإنترنت؟
أكيد الكل دا يريد، يعني الكل دا يروح إنترنت والكل دا يستعمل إنترنت.
نوع الخدمات اللي تقدموها أنتو؟
البريد الإلكتروني، كل إنسان يقدر يخلي نفسه بريد إلكتروني على الإنترنت ويستقبل ويرسل من عنده رسائل، وهذا فشي كلش مفيد، يعني هي طريقة الاتصال كل السريعة، يعني الرسالة تدزها خلال 5 دقائق توصل لأي مكان بالعالم، هذا فشي يعني ممكن أي شخص يستفاد من عنده. أما الخدمات الخاصة اللي هي مثلا تريد معلومات عن فد مكان معين، تريد معلومات بموضوع معين، مثلا مواضيع إسلامية، مثلا بالشعر، أي موضوع تحب تعرف عنا شيء زايد ممكن تسوي عنا بحث بالإنترنت يطلع لك مجموعة مواقع تحكي عن هذا الموضوع، وممكن تختار أي موقع تدخل له ممكن تأخذ أي معلومات تقدر تحصلها.
تتوقعين يعني خلال الأيام المقبلة راح تشهد توسع في هذا المجال على الرغم من تعثر الخدمات فيما يتعلق بقضية المواصلات، يعني كدائرة معنية بهذا الشأن؟
اي اتوقع اكيد، لانه اتصور كل يوم اكو ينفتح انترنت كافي جديد، ولانه العمليه ما معتمده على الشركه العامه لخدمات الشبكه الدوليه بالدرجه الاولى، يعني الاكثريه دي يستعملون طريقه الدش.
يعني طريقه الدش اقل كلفه ولا العكس هو الصحيح؟
بالنسبه للكلفه انا شخصيا ما متاكده، اتصور الدش اغلى، هم ما اعرف بالضبط الكلفه، يمكن 4000 دولار ونص الى 7000، هذه كلفه النصب بالبداية، بعدين أكو أجرة شهرية مو غالية هواية، ما أتصور ما أعرف بالضبط إيش قد، بس هي يعني طريقة قلت لك، المهم السرعة والكفاءة، يعني اللي يستعمل يعرف إنه إذا قاعد يشتغل وما قدر يكمل شغله كلش يعني راح يضوج، لازم يرجع يعيد الشغل من جديد.
إيش قد كلفة الساعة؟
بالمقاهي اللي موجودة ببغداد كلفة الساعة تقريبا يعني من 1500 إلى 2000 دينار عراقي.
أما طالب الدراسات العليا محمد وهو من رواد مقاهي الانترنت فسألناه عما توفره له مقاهي الانترنت.
الحقيقة هو عند ارتاد مقاهي الانترنت قبل سقوط النظام السابق كانت اكو اشتراكات، انا بالنسبة لي كطالب ماجستير كانت عندنا اشتراكات خاصة، طبعا احنا بحاجة الانترنت لانه تقدم تسهيلات هواية، فالتطبيقات الانترنت مثلا، وجود المكتبات، وجود مواقع الجامعات على الانترنت اللي نقدر نحصل من خلال على مصادر ومعلومات مهمة وحديثة، كونها حديثة هي هاي النقطة المهمة، انه بمجرد ظهورها في دولة متقدمة معينة توضع الانترنت. فأنا سابقا وحاليا ارتاد الانترنت وبحاجة الى الانترنت في اوقات معينة.
يعني في السابق كان يعني كيف كانت آلية الدخول لهذه المواقع اللي أنت تحدث عنها الآن أفضل في السابق أفضل؟
بالبداية كانت أكو اشتراكات بالإنترنت عن طريق طوط الهاتف، أما الآن موجودة هالاشتراكات لكن وفرت مقاهي الإنترنت بصورة عامة تسهل أو تشجع على ارتياد هذه المقاهي وعدم الاشتراك.
بالغالب محمد يعني المرتادين لهذه بحكم تواجدك المستمر في مقاهي الانترنت اكثر المواقع يعني الشباب عادة يرتادوها ما هي؟
الشباب اللي ما عندهم حاجات يحصلوها من الانترنت، فعادة اكو للأسف وكالعادة مواقع إباحية على الانترنت يرتادوها الشباب بسبب طبعا الكبت اللي كان موجود طوال السنين. طبعا أنا أعتقد أنه الكبت هو دائما الحافز لارتياد هذه المواقع.
محمد، تتوقع يعني الإقبال بتزايد على مقاهي الإنترنت؟
أكيد بزيادة الوعي فإن الإقبال يزداد، خصوصا أنه الإنترنت شامل، يشمل المواقع العلمية، المواقع الأدبية، الأخبار، أي حادث تصير في أي دولة أنت مجرد لحظات وتحصل على المعلومة من خلال الإنترنت. هذا شيء كلش مشجع، فالإنترنت لا يخلو من أي جانب من جوانب الحياة، حتى وسائل اتصالات البريد الإلكتروني أو الشاتينج أو المحادثة اللي ممكن أن تتم كتابة وصوتا وصورة.
زين محمد، أكثر المشاكل اللي تعانوها يعني أنتم كرواد لهذه المقاهي؟
مشاكل نقدر نقول قليلة، سرعة الاتصال لا بأس بها، لا بأس بها كبلد لا زال في بداية نهوضه. أما مشاكل ثانية مثلا توجد مواقع ليست مجانية، وخصوصا في المكتبات الأسواق، فعادة في الدول المتقدمة عندما يبتعون سلعة أو يشترون كتاب فممكن أن تتم عملية الشراء عبر الإنترنت، أما هذه ليست موجودة عندنا.
كان هذا مستمعي الكرام تقرير عده مراسلنا في بغداد فلاح حسن عن أداء مقاهي الإنترنت. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.